السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في الدرس أعتذر عن الدروس السابقة. بالنسبة لدرس النحو فقد كان هناك عطب يعني في الحاسوب، لذلك لم أتمكن من إلقاء الدرس إلا يعني بعد إصلاحه متأخرا، لذلك أعتذر عن هذا التأخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع بداية نظم ابن مالك في علم الصرف، ومع الترجمة التي ترجم لما بعد المقدمة مباشرة، وهو قوله أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وكنا قد تكلمنا على بعض الألفاظ الواردة في هذه الترجمة كلفظة أو كلمة أبنية والفعل، وكنا يعني قد قمنا بقسمة الفعل إلى أقسام، وقلنا بأنه ينقسم إلى صحيح وما يتفرع عن هذا الصحيح. بقي لنا أن نتكلم بشيء من التفصيل عن المعتل، عن الفعل المعتل. إذن فالفعل كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح ومعتل. الصحيح قد مضى شرحه، أما المعتل فهو ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، فيه حرف من حروف العلة الثلاث، كقولنا مثلا وعد، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد فهي معتلة الفاء لأن وعد على وزن الفاء، باع فهي معتلة العين، مشى فهذه الكلمة أو هذا الفعل معتل ماذا؟ معتل اللام. إذن هذه الأمثلة تدخل ضمن ما يسمى بالأفعال المعتلة. الفعل المعتل بدوره ينقسم إلى أقسام، يعني هناك ما يسمى بالمثال، وعندنا ما يسمى أيضا بالأجوف والناقص واللفيف، وهذا الأخير يمكن قسمته أيضا إلى قسمين، إلى لفيف مقرون ولفيف مفروق. يعني هذه التفصيلات لا بد وأن تساعدنا إن شاء الله تعالى في فهم مبادئ هذا العلم وقواعده وأصوله، وإن لم تذكر في هذا النظم فإنما تأتي تبعا واستطرادا يعني في بعض الشروحات أو الكتب التي اهتمت بتفصيل وبيان هذا العلم العظيم وعلم الصرف. إذن فالفعل المعتل قلنا ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى أربعة أقسام، مثال وأجوث وناقص ولفيف. فما هو المثال؟ وما هو الأجوث؟ وما هو الناقص؟ وما هو اللفيف؟ فالمثال وهذه الأقسام كلها تدور في فلك الفعل المعتل لا تخرج عنه. فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة، واضح؟ ينبغي أن تفهموا هذا جيدا وتحفظوه. المثال القسم الأول ما كانت فاؤه حرف علة، مثال ورث، وورث سليمان داود ورث، فالواو حرف من أحرف العلة الثلاثة ووقع في فاء الكلمة، وبالتالي فالفعل يعد معتلا، ولكن ضمن هذا المعتل يسمى مثالا، يسمى مثالا. ولا أطيل يعني في بعض ذكري في بعض ذكر أسباب التسمية، لماذا سمي بالمثال ولماذا الأجود والناقص، لأنني كما ذكرت وأكرر إن شاء الله تعالى الشرح سيكون يعني موجزا دون إخلال بلب الموضوع، يعني بالأصول والقواعد التي ستكون بمثابة المفتاح للشرح الكبير، وفيه إن شاء الله تعالى كثير من التفصيل. إذن المثال ما كانت فاؤه حرف علة، ورث، وعد، وقس على ذلك. الأجوف ما كانت عينه حرف علة، الأجوف ما كانت حرفه، ما كانت عينه حرف علة. إذن حرف العلة يقع في ماذا؟ في عين الكلمة. مثال، من يعطينا مثالا على هذا القسم؟ فعل اعتلت عينه، قال، قال، نعم، باع، واضح؟ فهذان مثالان للفعل المعتل الذي يسمى بالأجوف، الأجوف. الناقص ما كانت لامه حرف علة، أو بعبارة أخرى ما اعتلت لامه، ما اعتلت لامه. المثال يمكننا أيضا أن نقول في المثال ما اعتلت فاؤه، والأجوف ما اعتلت عينه. والأجوف أجوف الشيء وسطه، لأن الاعتلال وقع في عين الكلمة في وسطها. ناقص ما اعتلت لامه، مثال ذلك، مثال للناقص، أتى، أتى أمر الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي، فهو معتل اللام وجود حرف الياء. رمى، ولكن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقس على ذلك. إذن وجود حرف العلة في لام الكلمة يجعل هذا الفعل من قبيل الناقص، ووجوده في وسط أو عين الكلمة، عين الفعل، يسمى ماذا؟ يسمى أجوثا. ووجوده في فاء الفعل يسمى مثالا. بقي لنا قسم رابع وهو اللفيف. اللفيف يعني في مقابلة غيره، يعني الثلاثة يعني الذين رأينهم وهو المثال والأجوف والناقص، اعتلالهم من طرف، جاء من طرف يعني وجود حرف واحد، حرف علة واحد. اللفيف لا بد فيه من وجود ماذا؟ حرفين من حروف العلة وليس حرفا واحدا، هذا الذي يسمى باللفيف، واضح؟ ويعرفونه بقولهم له تعارف كثيرة، ولكن نأخذ بعضها. ما كان في حرفان من أحرف العلة أصليان، ما كان فيه حرفان من أحرف العلة، وهذان الحرفان أصليان في الكلمة وفى، طوى. إذن هنا اعتلال في ماذا؟ في عين الكلمة ولامها، طوى وفى. هنا الاعتلال أين وقع؟ في لام الكلمة وفي فائها، وفى يفي، اللام أصلها يائية وقلبت يعني لعلة تصريفية، هذا إن شاء الله سيأتي معنا بيانه. هذا القسم الرابع ينقسم إلى قسمين، إلى لفيف مفروق ولفيف مقرون، واضح؟ ينقسم إلى لفيف مفروق ولفيف مقرون، مقرون من الاقتران، أحدهما يقترن بالآخر لا يفصل بينهما شيء، هذا الذي يسمى اللفيف المقرون. إذن فاللفيف المقرون هو ما اعتلت عينه ولامه عند أهل الصرف، كمثل ماذا؟ بالمثال تتضح لنا الأشياء، يعني هذه القواعد والأصول. مثال شوى، نعم، طوى، هذا مثال، طوى، نوى، شوى، هذا يسمى اللفيف المقرون، ما اعتلت عينه ولامه. القسم الآخر هو اللفيف المفروق، إذن بينهما فاصل وواسطة، وبالتالي فالاعتلال يكون في فائه ولامه. مثال ماذا؟ مثال وقى، واضح؟ وقى، إذن الواو ثم آخر الفعل، إذا الواو حرف علة، وقى يقي، إذن الألف المنقلبة عن ياء فالياء حرف علة، واضح؟ أو الألف يعني بعد القلب، واضح؟ إذن وفى وقس على ذلك. إذن هذا كل ما يتعلق بإيجاز بالفعل المعتل. إذن الفعل المعتل ما هو؟ ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة، وينقسم إلى كم؟ قلنا إلى أربعة أقسام. إلى ماذا؟ الأول يسمى ماذا؟ الأول يسمى ماذا؟ يسمى مثالا، واضح؟ كمثل ماذا؟ يسمى مثالا كمثل ماذا؟ وجد، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، واضح؟ وجد. إذن هذا المثال أين محل الشاهد؟ على من؟ أين محل الشاهد؟ وجود ماذا؟ أين محل الشاهد؟ الواو، الواو حرف علة، ولكن سمي مثالا لوقوع هذا الحرف في ماذا؟ في أول الفعل في فائه، نعم، لأن حرف العلة وقع في فاء الكلمة فيسمى مثالا. الأجوف، أين يقع حرف العلة في الأجوف؟ الأجوف في عينها، في عينها، قال، أصلها قاول، أصل الكلمة قاول بدليل الفعل المضارع بدليل المصدر، قال يقول قولا، فالواو انفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قال، إذن حرف العلة وقع في عينها فسمي أجوفا. الناقص، الناقص أين موضع حرف العلة؟ في الفاء، في العين، أم اللام؟ في اللام، نعم، في لام الكلمة. وأعطينا بعض الأمثلة كرمى، رضي. ثم اللفيف، اللفيف ينقسم إلى ماذا؟ اللفيف ينقسم إلى ماذا؟ اللفيف إلى قسمين، مفروق ومقرون. نعم، فالمقرون هو ما اعتلت ماذا؟ المقرون، المقرون ما اعتلت عينه ولامه. المقرون هناك اقتران، اجتماع، ليس هناك ما يفصل بين الحرفين، والاعتلال ينبغي أن يقع في العين واللام. واضح؟ في العين واللام، كطوى، نوى، ليس في الفاء والعين، الواو يعني في العين ولام الكلمة. ثم القسم الثاني وهو المفروق، أين يقع الاعتلال؟ في المفروق، في فاء الكلمة ولامها. طيب أحسنتم، إذن في فاء الكلمة ولامها. مثال: وقى، وشى، وفى، إلى غير ذلك يعني من الأمثلة وما أكثرها. إذن بعد هذه المقدمة التمهيدية حول تقسيمات الفعل، لأننا بصدد دراسة علم الصرف، ونحن بحاجة إلى هذه التقاسيم. يعني عند دراستنا للفعل في علم النحو قمنا بتفصيل ما ينبغي تفصيله بشأن الفعل، من كونه ينقسم باعتبار عمله أي دلالة على الحدث إلى ماض ومضارع وأمر، ثم يعني ألحقنا ذلك بذكر ما يتعلق بالإعراب، بما يعرض منه وما يبنى، وبيان حركات الإعراب خصوصا ما يتعلق بالفعل المضارع، ثم ما يتعلق بالبناء وحركاته عندما درسنا باب الأفعال. يقول الناظم: أبنية المجرد، أبنية الفعل المجرد. الفعل هنا المراد به الفعل الماضي، باب أبنية الفعل الماضي المجرد. المجرد هذه الكلمة المجرد، فإذا الفعل عند تصريفه فيه ما يسمى بالمجرد ويقابله المزيد. المجرد هو الذي جرد عن الزيادة، أي حروفه أصلية ليس فيه شيء زائد. أما الفعل المزيد هو الذي زيد على أحرفه الأصلية. واضح؟ إذن الفعل المجرد الذي ذكر الناظم هنا يقابله ماذا؟ الفعل المزيد. وأحرف الزيادة ما هي؟ ما هي هذا قد مر، ما هي أحرف الزيادة؟ سألتمونيها، واضح؟ هذه هي أحرف الزيادة كما تذكرون جواب سيبوين عندما سألوه عنها فقال سألتمونيها؟ قالوا نعم، قال لقد أعجبتكم. نعم، إذا فالفعل من حيث الزيادة والتجرد ينقسم إلى قسمين، إلى مجرد وإلى مزيد. وهنا الناظم سيتكلم عن القسم الأول وهو المجرد. إذا فقوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، تصاريفه، فالضمير يعود على الفعل وتصاريف هذا الفعل. فباب، الباب يعرض خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب عقد لتبيان ولإيضاح أبنية، والأبنية جمع بناء، ويقال البنية والبنية بالضم يعني والصيغة والوزن والمحل كما مر معنا، وهي الهيئة التي وضعت عليها الكلمة من حركة أو سكون أو غير ذلك. يعني هذا قد مضى معنا، إنما هذه مذاكرة مراجعة لهذا الذي قد ذكرناه سالفا عندما فصلنا كلمة أبنية ولماذا اختارت العرب وزنا أو ميزانا صرفيا تزن به وتقابل به الأفعال. إذن الأبنية، أبنية، هذا باب أبنية المجرد. الأبنية هنا جمع بناء، قلنا هي الهيئة التي وضعت عليها الكلمة من حركة أو سكون، واختاروا يعني أي العرب لذلك فعل، يعني فعلا ثلاثيا لغالبته، ولأن الفعل لا ينقص عن هذه الثلاثة. نعم، إذن وهناك مسألة أن الفعل الحقيقة لا يعرف تصرفه، يعني تصرف الفعل أو تصريف الفعل لا يمكن أن نعرفه البتة إلا بعد معرفة وزنه وأبنيته وصيغته التي يبنى عليها. إذن لذلك قال باب أبنية الفعل، أي أوزان الفعل الماضي المجرد، أي المجرد عن أحرف الزيادة، وتصاريفه. والتصاريف هنا يعني المراد بالتصاريف يعني هو التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة، واضح؟ لأن تصريف الرياح يعني تغييرها من جهة إلى جهة أخرى. إذن هذه التصاريف يعني موضعها في الفعل المضارع، فالماضي عندما نعرف وزنه يسهل علينا تصريفه في ماذا؟ في عند صياغته للفعل المضارع، وبالتالي نعرف التغيرات ونعلم التغيرات التي تطرأ على عين الكلمة. إذن هذا هو مراده بقوله باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، أي يعني الأحوال التي تطرأ على عين المضارع عند تصريف الفعل من ضم كما سيذكر وكسر وفتح. إذن هذا هو المراد يعني بالترجمة. هذا واضح؟ واضح أم أعيد؟ إذن باب أبنية الفعل، الفعل المضارع يعني أوزان الأبنية، هنا المراد بها الأوزان، سيتعرض لذكر أوزان الفعل يعني الماضي المجرد وليس المزيد الذي جرد عن الزيادة، وأيضا سيبين لنا ويوضح لنا تصاريفه. يعني والتصاريف هنا المراد بها الأحوال يعني والتغيرات التي تطرأ على عين ماذا؟ على عين المضارع عند تصريف الفعل الماضي من ضم أو كسر أو ماذا أو فتح. فنقول مثلا كرم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، كرم. فهذا الفعل بناؤه أو وزنه على فعل، فهو مضموم العين. إذن بعد هذه العملية نستطيع من خلال ذلك أن نعرف تصريفه أو صرفه في المضارع. فعندنا قاعدة، كل ما جاء على وزن فعل فنقول في مضارعه يفعل بضم عينه، فكرم سنقول يكرم، حسب على وزن فاعل. وعندنا قاعدة صرفية تقول كل ما جاء على وزن فاعل فإننا نقول في مضارعه يفعل بفتح العين. هناك بعض الاستثناءات، نعم لكل قاعدة استثناء، هناك ما سيشذ عن هذه القاعدة. نحن الآن يعني نذكر الأمر الكلي، القاعدة الكلية، وما يتفرع عنها وما يستثنى منها هذا سنذكره إن شاء الله تعالى تبعا لا. إذن شرب على وزن فعل، إذن فعل يفعل، شرب يشرب، فعل كل ما جاء على وزن فعل فنقول يفعل، وقد نقول يفعل أيضا، واضح. ضرب يضرب، والأصل في هذه الأمور السماع، السماع. إذن حتى لا نستبق الأمور ونستعجل ما ذكره الناظم، نمشي رويدا رويدا إن شاء الله تعالى. ولكن أردت بإعطاء هذه الأمثلة بيان معنى قوله وتصاريفه، التصاريفه. إذن معرفة ما يطرأ على عين المضارع في حالة تصريفه من ضم أو كسر أو فتح. وبقي لنا أيضا أن نعرف المجرد وأيضا المزيد. فأهل الصرف يعرفون المجرد، الفعل المجرد قلنا هو كل فعل يعني جميع حروفه أصلية. المجرد جميع حروفه أصلية لا تسقط أبدا، لا يمكن إسقاط حرف من هذه الحروف الأصلية في الفعل المجرد إلا لسبب، وهو وجود علة تصريفية، وجود علة تصريفية فيسقط بسببها هذا يعني هذا الحرف. وهذا بعكس المزيد، فالمزيد هو الذي، الفعل المزيد هو الذي زيد على أحرفه الأصلية ماذا، حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، ولكن هذا الحرف قد يسقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية، وهذا هو الفرق. المجرد لا بد من وجود علة تصريفية لإسقاط حرف من أحرف الأصلية، واضح دون زيادة، يعني السقط يقع على الأحرف الأصلية. أما المزيد إذن هناك زيادة على الحروف الأصلية، وهذه الزيادة إما أن تكون بزيادة حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف، وقد يسقط إحداها لغير علة، لغير علة تصريفية. يعني هذا يعني بعض الأمور المتعلقة بالفعل المجرد والفعل المزيد. لكن القول هنا ينصب على الفعل المجرد دون المزيد الذي سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ثم بعد ذلك قال الناظم بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين لو على فعل، واضح؟ بفعل الفعل ذو التجريد، او فعل او فعل الروايه التي قراناها على الشيخ، يعني بضم ماذا؟ بضم عين فعل او فعل، انه بدأ بفعل. ياتي ومكسور عين لو على فعل. اذا فقوله بفعل الفعل ذو التجريد او فعل، فبفعل هذا جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، ومتعلق هنا هو الفعل. ياتي بفعل الفعل، الفعل مبتدا، ذو التجريد هذا وصف او نعت، واين خبر المبتدا؟ الجمله الفعليه. ياتي الفعل ذو التجريد الذي جرد عن الزياده، او الفعل المجرد. ياتي ياتي بفعلل. وما مراده من قوله بفعلل؟ هنا ذكر بعض اوزان الفعل المجرد، وهذا الفعل الماضي المجرد ينقسم الى ماذا؟ له وزنان، ينقسم الى قسمين، او له وزنان. له وزن رباعي يتكون من اربع كلمات، وله ثلاثه اوزان يعني الثلاثيه. اذا فالماضي المجرد، افهموا هذا جيدا واضغطوه ضبطا جيدا ومتقنا ايضا، الماضي المجرد له وزنان، احدهما رباعي وهو المشار اليه بقوله بفعلل. الباء هنا حرف جر، فعلل، واضح؟ هذا الرباعي ياتي لازما ومتعديا، يعني هذا هو الوزن الاول، وزن رباعي فعلل، وله ايضا يعني ثلاثي، وياتي ثلاثيا، وله ثلاثه اوزان، هذا الثلاثي فعل، وهو المقصود بقوله او فعل، بفعل الفعل ذو التجريد او فعل، ومكسور عين بمعنى فعل، او على فعل يعني مفتوحه العين. اذا عين الفعل المجرد الثلاثي تعتريها ما ثلاثه احوال، اما ان يكون مضموم العين، اما ان تكون مضمومه اي العين، واما ان تكون مكسوره فنقول فعل في ضمها، فعل بكسرها، او تكون مفتوحه اي العين، الضمير يعود عن العين، فنقول فعل. هذا يحتاج في الحقيقه الى رسم والى صبوره، ولكن هذا واضح ان شاء الله تعالى اذا ما انتبهنا جيدا للذي اقوله فيما يتعلق بشرح هذه الابيات. اذا بفعلل الفعل ذو التجريد، بفعلل قلنا هذا جار ومجرور متعلق بياتي، والكلام بدايته من الفعل الذي هو المبتدا، الفعل ذو التجريد، الفعل المجرد عن الزياده، ياتي اي الخال عن ياتي له يعني على وزن فعلل، وهذا هو الوزن الرباعي وهو واحد فقط. اذا الفعل المجرد له وزن رباعي واحد وهو فعلل. دحرج، دحرج الكرة هنا يعني جاء متعديا، وهذا الرباعي نعم لا بد من بيان هذا الأمر، قلنا بأنه يأتي متعديا ولازما. وما هو الفرق يعني قبل ذلك، ما هو اللازم وما هو المتعدي؟ لا بد من تحريك الأفهام. ما هو اللازم؟ الفعل اللازم، وما هو الفعل المتعدي؟ نعم، الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، واضح؟ هو الذي يكتفي بمرفوعه أو بفاعله، أو الذي لا يتجاوز أثره فاعله، إذا لا يتعدى إلى مفعوله به، واضح؟ ويسمى اللازم، ويسمى القاصر أيضا، واضح؟ يسمى لازما ويسمى قاصرا، لأنه يقصر على ماذا؟ على فاعله. أما المتعدي فهو الذي يتعدى أثره فاعله، قد يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. على أي، خذوا فكرة عن اللازم وعن المتعدي. هذا الرباعي يعني الذي هو وزن فعلل، هو أيضا يأتي لازما ويأتي متعديا. نقول دحرج زيد الكرة، إذن دحرج زيد الكرة، هنا جاء ماذا؟ متعديا. لازما نقول هضرم، إذا أسرع هضرم الرجل، إذا أسرع في ماذا؟ في كلامه. لعثم، إذا توقف يعني في كلامه. أيضا غربل الطحين، هذا متعدي. أما هضرم لعثم، هذان مثالان للازم الذي يلزم فاعله فقط. على أي، ويعني هذا المبحث هو مبحث اللازم والمتعدي، يحتاج أيضا إلى تفصيل وإلى بيان، ولكن نأخذ هذا فقط يعني على سبيل الاستفادة، وإلا الذي يهم هو أن نفهم جيدا أن الفعل الماضي المجرد له ماذا؟ وزن رباعي واحد وهو فعلل. أما الوزن الثاني فهو ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف من فاء وعين ولام. هذا الثلاثي المجرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ما عينه مفتوحة أي على وزن فعل، ما عينه مضمومة أي على وزن فعل، وما عينه مكسورة أي على وزن فعل. والمضموم العين هو الذي أشار إليه الناظم بقوله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي، أي حال كونه يأتي ماذا؟ مفتوحة عينه أو مكسور عينه أو مفتوحة أو مضموم عينه. قال فالضم من فعل الزم في المضارع. هنا ينتهي فصل هذا، يعني فصل الكلام يعني ما يتعلق بالضم. فالضم من فعل الزم في المضارع، أو الضم، والضم من فعل الزم، الزم في المضارع، يعني كلاهما صحيح، الزم ولا ألزم، ألزمه، ها؟ الزم أنت، يعني الزمه، الزم الضم في المضارع، ألزم الضم في المضارع، على أي، والضم من فعل الزم في المضارع. إذن عندنا هنا قاعدة، يعني نعيد، قلنا بأن الفعل الماضي المجرد كم من وزن له؟ كم من وزن له؟ له وزنان، الأول، الأول، نعم، الأول رباعي، وبدأ به سبحان الله، يعني بفعل بدأ بالرباعي لقلته لأنه وزن واحد، واضح؟ أما الثلاثي فلكثرته وبعده شرع في بيانه وتفصيله، يعني ذكره مجملا ثم شرع في تفاصيله. الثلاثي ثم الثلاثي، الثلاثي المجرد كم؟ كم من وزن له؟ له ثلاثة أوزان. ما هي؟ ما هي؟ له ثلاثة أوزان. ثلاثة أوزان. نعم، فتح عينه وضمها وكسرها، فعل فعل فعل. الناظم رحمه الله تعالى بدأ ببيان تصريف فعل الثلاثي المجرد الذي ضمت عينه ما جاء على وزن فعل. إذن وهذه هي هذا معنى قوله في المقدمة إن كنتم تذكرون، عندما قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا وقد يحوي التفاصيل. من يستحضر الجمل؟ هذه هي الجمل التي من حفظها استحضرها يعني حفظها حفظا متقنا منضبطا سهلت عليه معرفة الجزئيات ما يتفرع عن هذه القاعدة الكلية. قال والضم من فعل الزم في المضارع، إذن أنك تضم عين المضارع من فعل، فتقول فعل يف فعل إيش يفعل، واضح يفعل. قال والضم من فعل الزم في المضارع بالضم يفعل، واضح الزم في المضارع، والضم من فعل الزم يعني في المضارع أي في عينها في عين الفعل، عندما ينصرف أو يتصرف الفعل إلى المضارع فإننا نلزم العين الضم إذا كان الفعل المجرد الماضي على وزن فعل، واضح؟ إذن فالعين تبقى كما هي، فعل يفعل لا تتغير، فنقول كرم كرم يكرم، سهل يسهل، شرف يشرف. هذا معنى قوله فالضم من فعل الزم في المضارع. فالضم هذا مفعول به مقدم لإلزم، أي إلزم اجعله لازما، هذا الضم من فعل أي اجعل الضم لازما في المضارع الذي صيغ منه لفظا، الذي صيغ من الماضي من الفعل الماضي الذي أتى على وزن فعل بضم عينه، فنلزمه أيضا ضم عينه عند صياغته للفعل المضارع، فنقول شرف يشرف، رحب ماذا نقول يرحب، رحب ير يرحب بالضم، كرم يكرم، سهل يسهل، وقس على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الصرفية المتعلقة بالماضي الثلاثي المجرد الذي جاء على وزن فعل، فإننا نضم عين مضارعه. إذن إذا رأيت فعلا ماضيا مجردا عن الزيادة ضمت عينه مباشرة، يعني فإنك تضم عين مضارعه يفعل دون أن ترجع إلى قاموس أو إلى معجم أو إلى كتاب صرفي حتى تتعرف على تصريفه في المضارع إن شاء الله تعالى. وهذا يعني أكتفي إن شاء الله بهذا الحد، لأن يعني هذه المقدمات في البداية تحتاج إلى شيء من التؤدة في التفصيل والبيان، لأن كل ما سيأتي ينبني على هذا الذي أذكره الآن، على ما جاء في الترجمة وعلى هذه التفصيلات الأول التي بيناها إن شاء الله تعالى، وما تبقى من بيان الأفعال، يعني من مما جاء على وزن فعل أو على فعل، سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.